الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بشهر رمضان، ومن علينا بالقرآن، ومن علينا بالصلاة والقيام، ومن علينا بمنن كثيرة لا حدود لها ولا نستطيع الوفاء بشكرها. ولذلك نعلن أمام ربنا عجزنا عن شكر نعمته، ونسأله أن يكون ذلك مقبولا عنده. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. وصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا عباد الله أتموا رمضان، يا عباد الله أتموا صومكم، لقد انتهت أيام رمضان واكتملت العدة، ولكن بقي الصيام لم يتم، انتهت الأيام ولم ينتهي العمل. ينبهنا إلى ذلك سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، أو قال ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر. وكأن الله تعالى يريد لنا أن نصوم الدهر كله، وذلك لفضل هذا العمل ولجلالة هذه العبادة، عبادة الصيام. فمن فضلها وعظمتها كاد الله تعالى يفرض علينا صيام الدهر كله، صيام السنة كلها. تكون السنة كلها رمضان، وشعر بهذا الفضل الفضلاء والنبلاء، فكانوا يتمنون أن تكون السنة كلها رمضان. ولكننا نعبد ربا رحيما حليما كريما، يعلم ضعفنا ويعلم قصورنا، فهو خالقنا سبحانه وتعالى، يعلم أن ذلك يجهدنا، أن ذلك يثقل على كثير من نفوسنا، فعوضنا عنه خيرا، قلل الله في العمل وزاد في الأجر والمثوبة. فكان من صام رمضان بعدته الكاملة 29 يوما أو 30 يوما حسب رؤية الهلال، ثم أتبعه 6 من شوال، كان عند الله، كان في أجره، كان في مجازاته من الله عز وجل، كمن صام الدهر كله، كمن صام طول السنة. والسنة القادمة نفعل ذلك، فنكون كما لو صمنا السنة كلها. وهكذا إذن يكون المسلم قد صام دهره كله وعمره كاملا لله عز وجل. وليس هذا بجديد ولا بغريب، فإننا نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات نجزى عليها بأجر 50 صلاة، لا يبدل القول عند الله. تباركت ربنا من رب رحيم، نسألك يا ربنا كما عرضت رحمتك على عبادك أن توفقنا لنوالها وللفوز بها والتعرض لأسبابها، إنك أنت الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أتم صيامك، وإن انتهت أيام رمضان أتم صيام أيام دهرك. صم لله طول العام، صم لله طول عمرك ب6 أيام تصومها من هذا الشهر التابع لشهر رمضان. والظاهر من الحديث أن تكون 6 تابعة لرمضان، يفرقها يوم العيد وهو يوم واحد فقط، فالصيام فيه محرم. وتعالى الله تعالى وتبارك من رب مشرع كريم، يكون الطعام والإفطار في آخر يوم من رمضان حراما وكبيرة إلا من عذر. وفي اليوم الذي يليه في يوم العيد يصير الأكل، يصير الصيام حراما، فما كان واجبا بالأمس في آخر أيام رمضان يصير في يوم العيد حراما. والأمر لله ونحن عبيده، وأجمل وأعظم مكانة نسمو إليها أن نصل إلى عبوديتنا لله، أن يقول الله افعل ولا تفعل، وأن يقول أحدنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنفوت يوم العيد فقط، ثم نتبع 6 أيام برمضان، نتبع رمضان ب6 أيام من شوال. ولأنها سنة لمن أرادها واستطاعها ففيها سعة وفيها بحبوحة، فيجوز للمسلم أن يصوم 6 أيام من شوال، في أوله، في أوسطه، في آخره، المهم أن يصوم 6 أيام من شهر شوال. وإن كان الأحسن والأجمل أن تسابق بها إلى ربك، فقد سابق الله لك بثواب صيام الدهر لو صمت هذه 6. تقول أمهلني يا ربي، لا تعطيني الآن، أجل عطائي حتى أصوم في آخر شوال حتى أستمتع بالفطر لمدة أيام. لا يا أخي، عجل، عجل بالتعرض إلى أسباب رحمة الله قبل أن يأخذها غيرك، تأخذها أنت، فتكون من السابقين إلى الخيرات، وبالتالي تكون من السابقين، وبالتالي تكون من السابقين إلى الجنات يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من السابقين المقربين. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، أو قال كان كصيام الدهر. هذا تمام صيام الدهر. وهناك من الناس من لم يتم صوم رمضان، وإن كان رمضان قد مر عليه بأيامه كلها، ولكن حبسه عذر عن الصيام يوما، كان مريضا فأفطر، كان مسافرا فأفطر، كما رخص الله له بذلك، فقال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يصوم عدة ما أفطر، وعدد ما أفطر من الأيام في رمضان يصوم عددها من أي شهر آخر على طول السنة، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أولئك الذين لا يطيقون الصيام لا في رمضان ولا فيما بعد رمضان، كبرت السن وضعفت القوة وقل الاحتمال، وما عاد الإنسان في هذه السن الكبيرة يستطيع صياما. أو أحب الله عبدا فابتلاه بشيء من المرض، ولكنه مرض مزمن يتعذر معه الصيام. لو صام هذا أو ذاك ونحوهما من الناس، لو صاموا رمضان للحق بهم ضرر، أو تأخر شفاء، أو تعطل خير من الخير الضروري للإنسان في حياته. فمن رحمة الله تعالى أذن لهم بالإفطار، ولأنهم لا يستطيعون القضاء فأذن لهم بالفدية، والفدية طعام مسكين. وطعام مسكين أمر يسير، أن آتي بإنسان دخله لا يكفي، وكم هم كثير في بلادنا في مجتمعاتنا الإسلامية كلها من لا يكفيه دخله، أخذه يوما إلى بيتي وأطعمه مرة على الأقل، من أراد أن يزيد فليزد، ولكن مرة تكفي، أطعمه من طعامي الذي أعددته لنفسي، دون أن أخبره أن هذه فدية صيام أو غير ذلك، إنما أنا أعزم عليه ليأكل معي في بيتي محبة وأخوة وجيرة وصحبة ونحو ذلك، فيأكل وتنعقد المحبة بيننا، وأنا في الوقت نفسه نويت أن أكفر عن إفطاري بهذا الطعام. الناس يقفون أمام هذا الأمر على أنه مشكلة، كيف أفعل؟ ومن أين آتي بمسكين؟ وكم أدفع؟ وهل أضع في مسجد أو كذا؟ كل ذلك لا يصلح، إنما ربنا عز وجل كلفنا بفدية طعام مسكين، طعام. وظاهر النص يوحي بأننا لا ينبغي أن نكلف المسكين تكلفة إعداد الطعام، حتى لا أذهب له بطعام نيئ ليسويه ويطهيه عنده وليطهيه عنده متكلفا وقودا ومتكلفا ملحا وما يحتاجه الطعام من أمور خفيفة لكنها بتكلفة ربما لا يستطيعها، فقد أوقعته في حرج بهذا الطعام الذي أعطيته له. لكن طعام، والطعام هو ما يطعم جاهز يؤكل مباشرة، والأمر يسير في زماننا، كما قلت آتي بمسكين إلى بيتي، أو أني أشتري وجبة جاهزة وأعطيها لمسكين، وهذا أمر ميسر إن لم أتعرف على مساكين فالمساجد من حولي أسألهم لأتم صيامي، لأتم صيامي إتماما صحيحا. أما من أفطر من عذر ويستطيع القضاء فليقضي يوما مكان اليوم. أنبه إخواني إلى ذلك، لأن كثيرا ينسى بعد رمضان، تأخذه بهجة العيد وتنسيه رمضان ويدخل في أيام الإفطار، ويفاجأ برمضان آخر قد دخل عليه، وساعتها يتذكر في رمضان الماضي لم أقدم علي، في رمضان الماضي أفطرت ولم أكفر بفدية. فيحتاج عند ذلك إلى الأمر نفسه من قضاء أو فدية وكفارة، لأنه أخر حق الله تعالى سنة كاملة. كانت أمامه الفرصة في أيام كثيرة ليؤدي ما عليه، ليتم صومه الذي فاته، ولكنه لم يفعل، ولم يمنعه عذر. فما الذي أخرك؟ عليك يا من أفطرت يوما لعذر في رمضان وجاء عليك رمضان الآخر أن تقضي هذا اليوم، وأن تخرج معه فدية طعام مسكين كفارة عن هذا التأخير. ومن كان يكفر بالفدية أصلا لدوام عذره ولعدم قدرته على القضاء فليطعم مسكينين عن كل يوم، مسكين عن أصل الإفطار ومسكين كفارة عن التأخير. ولماذا نؤخر حق الله؟ هل أخر يوما أرزاقنا؟ هل أخر يوما نعمته عنا؟ ولماذا نؤخر وليس عندنا عذر؟ ولماذا نوقع أنفسنا في حرج مع الله ثم تبخل النفوس وتشع؟ هل يلزم أن أكفر عن التأخير؟ والله نسيت، أليس لي عذر؟ يريد أيضا أن يتخلص من الكفارة. لا يا أخي، بادر وأتم صومك وأد ما عليك واقض ما فاتك، تقبل الله منا ومنك. هناك من الناس من لأمره يثور العجب، الناس كلهم صيام ما شاء الله، المجتمع كله صائم، المطاعم مغلقة، الجو إيماني، الروحانيات عالية تساعد على العبادة، ربما يشق الصيام ويصعب على من صام وحده، لكن من صام في مجموعة فإن التكليف إذا عم خف صار خفيفا. ولعلك تلمح هذا في آية تشريع الصيام وفرضه، أن الله تعالى يخفف عنا وهو يفرض علينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام يا رب ثقيلة صعب، ولكن قال: كما كتب على الذين من قبلكم. لستم أول أمة تصوم، لستم أول الناس صياما، بل صام من كان قبلكم، صاموا ولم يضرهم شيء، صاموا ولم يلحقهم ضرر، صاموا وفازوا. صوموا كمن صاموا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تجد هذا بعين رأسك في أولادك حينما تكلف واحدا أن يذهب إلى مصلحة معينة يقضيها، تراه يقوم متثاقلا ويقول في نفسه وربما ينطق بلسانه على مسامعنا بما يسمع الناس: ولماذا أنا؟ هذا أخي جائز فليكلفه هو، لماذا يكلفني أنا؟ ويذهب متثاقلا ويقوم متضررا. تعال إلى الثاني بعد ذلك وقل له: اذهب إلى طريق كذا وأتي بمصلحة كذا. سيقوم ناهضا، ليس لنشاط في نفسه ولا لحب زائد في قلبه، ولكن لأنه رأى أخاه كلف بأمر قبله، حين كلف مثل أخيه خف الأمر عليه. هذا منظر يتكرر في حياتنا، في يومنا وليلتنا، بين أولادنا وبين عمالنا وبين من تحت أيدينا. حينما يصوم الإنسان في رمضان الأمر خفيف، العبادة سهلة، الكل كذلك، فلا مجال لشكوى. ومع ذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم يفطر متعمدا، لم يصبه عذر ولم يمنعه مانع، ومع ذلك يفطر وما به من علة، يفطر وما له من عذر. لماذا يا أخي؟ هذه الصحة من أعطاكها؟ هذا البدن من سمنه لك؟ هذا الطعام من رزقك به؟ ألا تستطيع أن تمتنع عنه لله لمدة ساعات؟ ماذا لو حبسه الله عنك؟ ماذا؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ماذا تفعلون؟ ماذا يكون أمركم؟ كيف يكون حالكم لو أن الذي يرزق أمسك رزقه؟ نعوذ بالله من ذلك. اللهم لا تصبنا بذلك أبدا، وأرخ لنا أقواتنا دائما أبدا. ألا تعلم يا من أفطرت متعمدا في رمضان ولو يوما واحدا، أما تعلم، ألا تدري أن من الناس من عنده المال وعنده الطعام والشراب ملء بيته وملء يديه وفاض عن ذلك ولا يستطيع الطعام؟ فقد حبسه المرض، منعه الطبيب أن يأكل وأن يأكل وأن يأكل. الطعام في بيته وتحت عينيه وفي نوال يده، ولكنه لا يستطيع الأكل، ولو أكل لمرض، وربما لو أكل لمات. ألا تحمد الله؟ ألا تحمد الله تعالى على هذه الصحة؟ ويكون جزاء نعمة الله عندك أن تفطر في رمضان متعمدا؟ أهكذا نقابل نعم الله تعالى بهذا الكفران؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما، فضلا عن من أفطر الشهر كله، يوما واحدا، من أفطر يوما في رمضان بغير ما عذر لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، لا يكفيه، لا يحقق له ثواب صيام يوم رمضان الذي أفطره. عليه القضاء، يجب عليه أن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره متعمدا. ولكن حتى لو قضى هذا اليوم بصيام السنة كلها أو العمر كله، فإن هذا الصيام الطويل لا يكفيه في الحصول على جزاء صيام يوم واحد من رمضان. فصيام يوم واحد من رمضان ثوابه عظيم جدا وجزاؤه كبير، لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، لأنه أفطر متعمدا. والله عز وجل بعد أن ذكر المريض والمسافر وذكر الشيخ الكبير الذي لا يصوم إلا بتعب وأعطى كلا عذره، هذا فدية، هذا عدة من أيام أخر، وذاك فدية طعام مسكين، قال في نهاية الآية: وأن تصوموا خير لكم. هذا في رمضان فقط، من كان مسافرا، من كان مريضا، من كان شيخا كبيرا لا يقوى على الصيام بسهولة، له العذر أن يفطر في رمضان ويكفر عن ذلك بما عرفنا. ولكن من استطاع أن يصوم بغير حصول ضرر فصيامه أحسن، يعطي الله العذر ويدعو إلى العزيمة في رمضان. أما في غير رمضان، لو أنشأت صياما من الصباح أصبحت صائما ثم طرأ لك سفر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ولأمثالك من الحريصين على الصيام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لا تظن أنك بصيامك النافلة في سفرك تكون أطوع لله، لا، الخير لك عند الله أن تفطر طالما صيامك سنة ونشأ لك سفر طارئ، أفطر هذا اليوم حتى وإن كنت بدأت في الصيام، ولا تصم وأنت مسافر، صيام نافلة. إنما في رمضان رغم وجود العذر المبيح للإفطار قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. هذا إنسان ضعف أمام طعامه وشرابه، لأن الطعام أمام عينيه في كل مكان وسهل أن يتناوله، سيأخذ لقمته بيده ويضعها في فمه. لكن ماذا نقول لذلك الإنسان الذي نظر متعمدا إلى زوجته فاشتهاها؟ وهذا أمر يأخذ مدة، يأخذ حركة بالعين ثم حركة بالخيال، إثارة للإحساس والشعور ثم يستدعيها. ولأنها صائمة تقول يا أخي نحن صائمون، اتق الله شهر رمضان، فتتمنع عنه، وهذا كله من شأنه أن يذكره بالله ليقول اللهم إني صائم، ومع ذلك يقتحم كل هذه السدود، وربما يأخذ زوجته رغما عنها ورغم أنفها ويجامعها. نعم هو حلال في غير نهار رمضان، ولكنه الآن في نهار رمضان حرام، ولا يصل إليه الإنسان إلا بجهد، إلا بإعداد واستعداد نفسي وبدني وغير ذلك. المسافة بيننا وبين إتيان شهواتنا مع نسائنا بعيدة، مسافة طويلة تحتاج إلى جهد حتى نصل إلى ذلك. فكيف سار هذا الطريق الطويل، قطع هذه المسافة البعيدة ليصل إلى ما حرم الله؟ ذلك إنسان متجرئ على الله، معتد على حدود الله تبارك وتعالى، مستهين بالحلال والحرام، مفرط في حق رمضان وحرمته، جرمه كبير، ذنبه عظيم، ولذلك كان جزاؤه عظيما لكي يتم صيام رمضانه، أو ليتم صيامه في رمضان بعد ذلك. الأمر صعب، أتدري ماذا عليه؟ عليه وعلى زوجته أيضا، على الراجح عند الفقهاء، على الزوج وعلى الزوجة معه، لأنها كانت تستطيع أن تأبى عليه وترفضه وتتمنع منه ولو بالقوة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا حق الزوج نعم شرعا وواجب، ويحرم على المرأة منعه، ولكن في غير نهار رمضان، في غير نهار رمضان. فإذا طلب الزوج هذا الحق في وقت قد حرم فيه، كوقت صيام، كوقت إحرام بالنسك، فلا ترضى له الزوجة أبدا ولا توافقه، فإن وافقته فعليها الكفارة أيضا. ما الكفارة في هذه الحالة الشرسة المعتدية على حدود الله؟ الجزاء من جنس العمل، أفطرت يوما وقطعت هذه المسافة البعيدة لكي تصل إلى هذا الإفطار، عليك أن تكفر بقضاء هذا اليوم أولا، ثانيا تصوم شهرين متتابعين. هناك عتق رقبة، يعني اعتاق عبد، والعبد قد يصل إلى حوالي 50,000 جنيه في هذه الأيام، يعني عليك أن تدفع 50,000 جنيه، ولكن هذا غير موجود، فلا عبيد في الدنيا إلا عبيدا لله عز وجل. فننتقل إلى الخصلة الثانية المتاحة وهي الصيام. فعلى من فعل هذا هو وزوجته أن يصوم كل منهما شهرين متتابعين، لا يفرق بينهما للرجل يوم واحد إلا أن يكون يوم عيد أضحى والثلاثة أيام التي بعده وهي أيام عيد، هذه الأيام الأربعة فقط يفطرها وجوبا ثم يتم العدة بعد ذلك يكمل العدد. أو طرأ له سفر لم يرتبه هو إنما سفر ضروري فله أن يفطر وله أن يصوم ويكمل العدد. أما لو أفطر يوما بقصده ولو كان اليوم 58 من هذين الشهرين يبدأ العدد من جديد. الاعتداء على حرمات الله وعلى حدود الله أمر ليس بالهين، إن أي مقنن يغضب لقانونه، إن أي صاحب قرار لا يرضى أبدا أن يصد أحد قراره ولا أن يخالفه، فما بالك وذلك رب العزة رب الجلال رب الكون كله ليس كمثله شيء، فله أن يغار على حدوده وحرماته سبحانه وتعالى. صيام شهرين متتابعين، والمرأة تصوم الشهرين ولا يفرق صيامها إلا أيام عيد كما قلنا أو يوم سفر أو مرض كالرجل تماما، وتزيد على الرجل أيام دورتها الشهرية، فهذه أيام رغما عنها لا بد أن تفطر، فالصيام فيها حرام والصلاة فيها حرام على المرأة، ولذلك تفطر عدة دورتها الشهرية ثم تكمل العدد بعد ذلك. أما يوم تفطره برغبتها فهذا لا يجوز. سأل عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما خالته عائشة رضي الله عنها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه أثناء الصيام. الجماع حرام معروف، لكن هل كل شيء بين الرجل والمرأة حرام؟ كل يغلق على نفسه بابا، أو أن المعاملة الخفيفة هذه جائزة؟ فأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها بكل حياء على عروة التي سألها عن حكم تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الناس يأخذون الجزء الأول وينسون الجزء الثاني، وكان أملككم لإربه أي أطبطكم لأمره وأملككم لشهوته، فلا تجره القبلة إلى الجماع المحرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فحلا أي رجلا قويا في كل الجوانب، في الجهاد في السلم في الحرب مع نسائه، ولكن مع هذا كان أملك الناس لإربه أي أضبطهم لشهوته صلى الله عليه وسلم. اجتمع له الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، فتجوز القبلة بين الزوجين، ولكن ما بعدها يخشى منه، فمن أمن على نفسه فعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف على نفسه فلا داعي لهذا، ولنمسك عن أنفسنا حتى ينقضي رمضان وتنقضي أيام صيامنا، فمن اعتدى بذلك على حرمة رمضان فعليه هذه الكفارة المغلظة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا الله أكبر، 60 مسكينا، أنا لا أجد ولا أعرف مسكينا واحدا ليعطيه كفارة يوم كنت قد أفطرت فيه من تعب شديد، لا أعرف مسكينا أعطيه صدقة الفطر. أطعم 60 مسكينا من أين؟ تعال يا أخي في بلدك 6 ملايين مسكين، بل 60 مليون مسكين تقريبا. المساكين كثيرون، والله يسر علينا، لم يشترط الفقير المعدم، إنما أجاز هذا الأمر للمسكين الذي له رزق ودخل لا يكفيه، وهذا كثير جدا. وكيف لا تعرف إخوانك المسلمين؟ هذا جارك، وهذا صاحبك، وهذا صديقك، وهذا قريبك. لا يعرف أحدنا عن أحد شيئا في هذا الجانب. ويوم أن أريد أن أتعرف على حال صاحبي أتجسس عليه وأتحسس أخباره لأرى كم يقبض، هل هو غني أطمع فيه، أو هو فقير لا أصاحبه فلا منفعة فيه. هذا هو القصد عند كثير من الناس، لا قصد له غير ذلك. إنما ينبغي أن يتعرف أحدنا على حال الآخر، فإن كان غنيا دله على الفقراء، وإن وجدناه مسكينا أعناه. هذه الروح الطيبة ينبغي أن تكون بين المؤمنين. فعلى من فعل هذا الجرم في رمضان ليتم صومه أن يطعم 60 مسكينا إن عجز عن الصيام. طبعا المسألة ليس لها مقياس، لا يستطيع الشيخ وهو يستفتى في هذه المسألة أن يقيس قدرة السائل إن كان يستطيع الصيام أو لا، بل سيسأله تستطيع الصيام؟ يقول لا أستطيع، وكل إنسان سيقول لا أستطيع، طالما هي كفارة، طالما هي غرامة، سيقول لا أستطيع والله يا شيخ، لقد صمت رمضان بالقوة. وهو شاب قوي. لو قيل لك يا أخي غدا رمضان تصوم؟ طبعا، إذن أنت قادر على الصيام. المسألة هنا قائمة على الأمانة بينك وبين ربك، فمن كان قادرا على التكفير بالصيام 2 شهر وترك الصيام وكفر بالإطعام 60 مسكينا لا يقبل منه إطعام ولا تقضى عنه كفارته، ويبقى ذنبه معلقا في رقبته، فالله رقيبه. هذه أمانة عند العبد، ينبغي أن يعلم أنه أذنب وأجرم وتعدى حدوده مع الله، ولا بد أن يتقبل عقوبة الله عز وجل وليعاقب نفسه حتى لا يقع فيها مرات ومرات. وكانت تأتينا الأسئلة في رمضان بهذه المناسبة، تأتي الأسئلة لأن واحدا فعل هذه الفعلة مع زوجته في رمضان 3 مرات في رمضان الواحد في سنة واحدة. أول مرة أخطأ، مرة الثانية نسي، مرة الثالثة كذا نسي، هل في ذلك نسيان؟ إن كل خطوة تذكرك أنك صائم لا نسيان فيها، فيتكرر منه الخطأ. والجريمة الواحدة عليها صيام 2 متتابعين، كيف تقضي 3 مرات؟ كيف تكفر عنها؟ يظلم الإنسان نفسه لرغبة في شهوة، عافانا الله تعالى. هكذا ينبغي إخوة الإسلام أن نتم صيامنا، كل ينظر في صيامه وماذا يحتاج من الإتمام، وماذا بقي علي من رمضان، وماذا بقي لي لأخذ أعظم الفضل والأجر عند الله عز وجل. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما صمنا، وأن يتم لنا صيامنا وصيام دهرنا، وأن يجعلنا عنده من المقبولين ومن عتقائه من النار، إن ربنا هو العزيز الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، الصيام عبادة فضيلة جدا، ورمضان شهر هو أفضل الشهور على الإطلاق، لذلك كانت حرمته أعظم من حرمة أي شهر آخر، وكان الخطأ فيه خطأ معظما خلاف أي خطأ في يوم آخر. فلذلك ينبغي على من ذاق الطعم الجميل للصيام وعرف الحرمة الكبيرة لرمضان أن يختمها بخير، وأن يتمها بصيام الدهر كله، وليجعل سنته كلها رمضان بأخلاقه ومعاملاته والمواظبة على صيام النافلة قدر استطاعته، وصلاة القيام بالليل والمواظبة على الصلاة في المساجد، وهكذا قدر استطاعته يواظب على أعمال رمضان، ولكن أهم من ذلك يتم صومه الأول. إن كان قد صام عدة رمضان كاملة فليصم ستا من شوال أيضا، وليحسن في عمله فليصمها متتابعة متتالية بعد العيد مباشرة، ومن فاته أول شوال فليبدأ من غد إن شاء الله ويبدأ صيام الست من شوال، سابق وسارع إلى الله عز وجل ليسابق إليك بالخير والأجر. من أفطر يوما لعذر فليعلم أن الله رحيم، وأن الله هو الذي شرع له هذا الإفطار كرما منه وفضلا، فليحمد الله على فضله، وليعجل بإتمام صومه، وليعجل بقضاء يومه أو ما فاته من عدة رمضان. ومن أخطأ فأفطر عمدا فليعلم أنه تعدى على حدود الله، كمن سب عمدا وشتم عمدا وخالف القانون عمدا فلينظر ماذا عليه من الجزاء والعقوبة. لقد ارتكبت جرما كبيرا، فعليك أن تشعر بخطئك، وأن تستغفر ربك، وأن تتوب إليه، وأن تقضي يومك. ومن أفطر في رمضان بسبب شهوته وعلى شهوته فعليه أن يعلم أن جرمه كبير جدا، جرمه عظيم. كان من المنتظر أن يكلفه الله تعالى بالصيام السنة كلها ولا تكفي جزاء هذا اليوم، ولكن تخفف الله معه فأوجب عليه عتق رقبة لا يجد، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. لا تقل شهرين، أستطيع ذلك؟ ماذا لو كانت أربعة؟ ماذا لو كانت ثمانية أشهر؟ الحمد لله كانت شهرين اثنين فقط، قل الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك، كانت لها أن تكون 11 شهرا بقيت في سنتك حتى رمضان الآخر، ولا يكفي كل ذلك، ولكن طلب الله منك شهرين فقط لتشعر بالجرم الذي فعلته، فلا تعتدي على حرمة الله. إن رمضان مدرسة تتعلم فيها الخلق، تعلم فيها الالتزام، تعلم فيها الطاعة، تعلم فيها الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ففي المدرسة وفي التعليم نقع في الخطأ، هذا لا يليق، هذا لا يليق أبدا. فلذلك كان الجرم كبيرا فكان الجزاء عظيما وفيه رحمة أيضا. ومن لم يستطع الصيام فعلا وحقا فعليه أن يطعم 60 مسكينا. تصرف، تعرف على إخوانك، وانظر إلى المساكين، وقرابتك أولى بذلك، ولا داعي أن تشعرهم بأن هذه كفارة، إنما هو طعام تقدمه هدية لهم، ولا تقبل له مقابلا، فلو جاملوك يوما مقابلها رد لهم مجاملتهم بمثلها أيضا حتى تكون أنت البادئ بالخير. ولا تأخذ مكافأة على كفارة وجبت عليك. قد يسأل بعض الناس سؤالا: ما الفرق بين من أفطر عمدا على طعامه ومن أفطر عمدا على شهوته وزوجته؟ الفرق كبير. الطعام يعتبر ضرورة، وربما هذا الإنسان شعر بجوع أو أوهمه الشيطان أنه لا يستطيع أن يتم صيام يومه فأكل وشرب، ولكن ذاك الذي أفطر على زوجته وشهوته كما أشرت في البداية قطع مسافة كبيرة، تخطى حواجز منيعة، ومع ذلك تجرأ مرة بعد مرة ومسافة بعد مسافة وتخطى حاجزا بعد حاجز ولم يبال بشيء، ويذكر بالله في كل خطوة أو في كل خطوة ولم يعبأ بذلك، فهذا أجرم، هذا أكبر. ولهذا وجبت عليه هذه الكفارة الكبيرة. قل لي بربك أيها المسلم، قل لي بعقلك أيها الإنسان، إذا كان هذا جزاء من أفطر على شهوته التي أصلها الحلال، فما بالنا بمن زنى في رمضان؟ أقولها باسمها لنشعر بجرمها، ما بالنا بمن زنى في رمضان؟ نعوذ بالله. وهل يقع ذلك؟ بالتأكيد. والأسئلة القليلة التي تأتي لمثلي تثبت ذلك. أناس يسألون عن هذا، نعوذ بالله من هذا الضلال، لا يجترئ على شهوة حلال بل على شهوة حرام، فالمسافة أبعد والطريق أطول والعقبات أصعب، ومع ذلك هو لها أركب، أعوذ بالله، يركبها ولا يبالي بتلك المصاعب التي في الطريق حتى يصل إلى المحرم. إن هذا لجرم كبير، إن هذا لإعراض كامل عن الله عز وجل وعن دين الله. فمن عرفته فعل ذلك أو سمعت عنه فانصحه في الله، علمه أنه أجرم جرما في غاية الكبر، في غاية البشاعة والشناعة، في حرمة رمضان، ويرتكب أمرا لا حل فيه، فهذا تخطى كل الحدود. أعلمه بذنبه وأشعره بخطئه حتى يتوب إلى ربه، ولعلك تفوز بثواب مثل ثوابه بنصيحته وبإشارته إلى أن يتوب. قلنا عمن أفطر يوما واحدا في رمضان ولو على طعام، أفطر متعمدا بغير عذر، كيف بمن أفطر الشهر كله؟ إن من المسلمين، من تعداد المسلمين، من هذه الأعداد الكبيرة، رجال ونساء ما صاموا رمضان ولا يوما من رمضان، نعوذ بالله من هذا الحرمان. قلوبهم مغلقة، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، سبحان ربنا. أما رأوا صيام الناس؟ أما رأوا في الطرقات المطاعم المغلقة كم عهدوها مفتوحة تطعم الناس اليوم على طول الشهر مغلقة؟ أما ذكرهم هذا بشيء؟ أما سمعوا واحدا التزم بالصيام في موقف من المواقف فقال حتى لا يخطئ: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم؟ أما سمعوا صلاة القيام؟ أما رأوا فرحة المسلمين الصائمين عند الإفطار؟ أما سمعوا مدفع الإمساك ومدفع الإفطار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من البشر من يعرض إعراضا بشعا عن ربه وهو لا يستغني عنه. إن النفس الذي يديم حياته ويجعل حياته مستمرة مستقرة إنه لنعمة في غاية الجلالة والعظمة من الله. كم يحلم الله عن عباده، كم يرزقهم وهم في معصيته، كم يمن عليهم بنعمة الحياة وهم يرتكبون مظالم عظيمة ويتعدون حدودا كبيرة لله تبارك وتعالى. ما أحلم الله على عباده، ما أعظم الله تعالى في معاملته لخلقه. إخوتي الأحبة، رمضان حبيبنا، الصيام حبيبنا، فلا داعي أن نضيعه بشيء قليل كالذي أفسد طبخته بعدم وضح شيء من الملح القليل عليها فأفسد مذاقها. لا نكن كهذا، نضيع فضل رمضان وصيام رمضان كله بشيء قليل. على كل أن يسعى وأن ينظر ماذا بقي عليه وماذا بقي له حتى نأخذ ثواب من صام الدهر كله. نسأل الله ذلك وبلوغ ذلك ونوال ذلك، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكرمنا بشهر رمضان بثوابه وخيره وما أنزلت فيه من عتق من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا الشهر وما كان فيه من عمل صالح، وألزمنا هذه الأعمال الصالحة حتى نلقى رمضان آخر أو نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.